حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فلعلي أتحدث عن حديث عظيم ونحن في حاجة دائما إلى أن نتذكره لنعرف نعمة الله التي أتانا، وما أكثر ما نغفل في النعم، وما أقل ما نؤدي شكر هذه النعم التي أعطانا الله تعالى. وإذا جئنا نضرب لذلك بمثال، فإن ربنا أعطانا نعمة الإسلام، ونسأل الله ألا يسلبها منا، وهي من النعم العظيمة التي من الله بها على خلقه، فأنزل كتباً وأرسل رسلاً وأقام الحجج على العباد، فما بقي للناس ألا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن من عرف الحق وجب عليه أن يلزمه. ونحن أيها الأحبة نعيش في إسلام، وهذا الدين هو أغلى ما نملكه في هذا الوجود، ولا يوجد إطلاقاً أعظم من الإيمان الذي في قلبك. فالواجب علينا أن نحمد الله الذي لم يجعلنا يهود ولا نصارى ولا عبادا للقبور ولا بوذيون ولا هندوس ولا غيره. نشأ الإنسان في بلد إيمان ثم ترعرع وهو يعرف ربه، وحولنا وربما في بيوتنا ويحيط بنا أقوام لا يعرفون ربا ولا خالقا ولا رازقا، فنقول لك الحمد على ما أنا. والحديث الذي أريد أن أتحدث عنه تأملته فهو يركب من 3 جزئيات. كثير منا أيها الأحبة عندما يقوم الإنسان يتحدث تجد أن الإنسان ينقدح في قلبه أنه سيتحدث عن الصلاة، سيتحدث عن تقوى الله، سيتحدث عن العمل الصالح، سيتحدث عن الجنة، سيتحدث عن النار. اليوم ليس حديثنا عن هذه، وإنما حديثنا عن أمر دنيوي كلنا يتمنى تحقيقه. وسبحان الله، أعجب في نبي الهداية صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله معالجة الأمور وتبيينها للناس، سواء كانت متعلقة بدين الخلق، فقد قال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا ينزع عنها إلا هالك، وكذلك عرفهم وبين لهم ما يتعلق بأمور دنياهم. ولهذا تجد الإنسان كثيراً ما يقول مسألة الدنيا اتركوني أنا حر أتصرف وأنا أفعل ما أريد. نقول محمد صلى الله عليه وسلم بيّن للناس الطريق، ولكنه أرجع هذه إلى 3 أمور وربما نعيشها ولا نشعر بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه ثم معافاً في بدنه ثم عنده قوت يومه. 3 فقط. هذه 3 أقول أيها الإخوة هي مطلب لكل دولة على وجه الأرض. الحكومات الآن على واقعها مسلمة أو كافرة كلها تريد أن تحقق هذه 3، تريد أن تحقق أمن لشعوبها، تريد أن توجد مستشفيات لعلاج أمراض الناس حتى يستفيد الناس، وتريد أن تؤمن للناس لقمة العيش. وما ضج العالم بواقعه اليوم إلا عندما اختلت هذه الأمور 3. وحين أتأمل أيها الإخوة تأملا لطيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا. أيها الإخوة، نحمد الله أننا نعيش في أمن. تشاهدون بل ويشاهد العالم كله الآن مناطق ساخنة، تفجيرات وقتل وحروب وربما نقول وقصف وأمور مفزعة، ونحن ليس عندنا إلا العافية. أليس هذه نعمة؟ نقول بلى. يخرج الواحد منا من بيته إلى أن يأتي هنا ما يشعر بشيء في قلبه أنه إيش خائف على بيته أو على سيارته أو على أولاده. هذه نعمة عظيمة. ودائما أقول أيها الإخوة إن الأمن أمنان: الأول الأمن الخارجي،
وهذا يستطيع الناس أن يحكموه بكثرة الشرط والجنود والعسكر واختلاط تخصصاتهم، لكني أقول وقد يغفل الرقيب ويتغير كثير، صح وإلا؟ لو سألتكم ما في تهريب الكويت أشياء ممنوعة ولا ما فيه؟ فيه، ما حد يقول لا، بل كل دول العالم الآن يدخلها التهريب، لأن الرقيب الخارجي يغفل أو يفسد أو تباع ضميره أو غير ذلك. لكن أعظم شيء ما نسميه الأمن الداخلي، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان أيها الإخوة. الآن أيها الأحبة، أنتم في المسجد، ما قلبك يرفرف أولاد دخل عليهم أحد أو جاهم أحد؟ مطمئن 100%، عندي أمن داخلي. سيارتي عند المسجد، ما في قلبي أن ستأخذ كفراتها وتكسر أو غيره، مطمئن 100%. بل أشعر به أنا لو انطفأت الأنوار في الكويت يومين أو ثلاثة، ما تجد الإنسان يقول والله جيراننا عندهم نقود وعندهم سيارات، فرصة خذ ما عندهم، لأني أشعر بالأمن. فأنا وإياه نتشارك في قضية الأمن الداخلي. أما قضية الأمن الخارجي هذا لا يتحقق ترى لكل أحد. كثير من دول الكفر ليس عندها الأمن الخارجي، ولهذا تجدهم على مر العصور يتقدمون في قضية حماية الأمن بشتى الوسائل، إشعاعيات، موجود حراسات حدود بالأشعة، ثم بصمات، ثم خذ كاميرات، ثم ومع ذلك سبحان الله يختل الرقيب. لكن من وجد عنده أمن داخلي لا يختل عنده شيء سبحان الله، ويعتبر هذا من توفيق الله للناس. ولعلي أضرب بمثال صغير جدا، يمكن منذ 25 سنة وأكثر، لما انطفأت الأنوار عن مدينة نيويورك، الكبار سمعوا بها، 6 ساعات فقط، يقال خسرت أمريكا في 6 ساعات ما لم تخسر في 20 سنة. لما ولعت الأنوار، البنوك سقي عليها، متاجر نهبت، سيارات وغيرها، كأن البلد تغيرت. سؤالي، أمنهم داخلي ولا خارجي؟ خارجي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا به لما قال: من أصبح آمنا في سره. فالأمن مطلب للجميع أيها الأخوة، وأعظم الأمن أن أغرس في نفسي وفي نفس أولادي وفي مجتمعي، لأن فيه خير وسعادة للمجتمع كله، للمسلم والكافر وللصالح والطالح، كلهم إذا تحقق الأمن سعيد الناس. الأمر الثاني، المعافى في بدنه. نحمد الله الذي عافانا، ونسأل ربنا أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية. كنت أتأمل أيها الإخوة ونحن في صحة، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، وذكر النبي إذا مرض أن تعود، صح ولا لا؟ ربما أسأل وأقول من أقل الناس: هل فكرت يوم تذهب للمستشفى لا لأن مريض تعرفه، بل لأن مسلما هناك سأعوده؟ جربت؟ أجيبوني أيها الإخوة. بل أنا حتى لو جربت وذهبت، ستجد لو التقيت بأحد يعرفني هناك سلم سلامات، لك مريض هنا؟ قلت لا. قال: أحمد ربك، إيش اللي جايبك؟ صح؟ كأنه غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم، الذين في المستشفيات مسلمون. ولهذا دائما أوصي لو كل شهرين، كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، اذهب اجعل هذا اليوم عصرية للمستشفى، زر العناية، زر أصحاب الجلطات، زر المرضى، الحوادث، زر أصحاب الحرير، ثم اطلع. فإذا ودعت المستشفى فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن ابتلاكم. هذا الدعاء لا نعرف أيضا. فنحن بحاجة، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم معافى في بدنه، عافية البدن لا يوازيها شيء. ولهذا نسمع في رمضان دائما: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. لكن السؤال بعد رمضان، نسينا الدعاء وكأنه رمضان فقط. وعافية البدن لا يوازيها شيء أبدا، بل كل نعمة أعطاك الله إياها فإن الله سائلك عنها. إن السمع والبصر والفؤاد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك. لا إله إلا الله، أعجب سعة رحمة الله. الآن نحن في صحة، نحن ممن يحافظ على الصلاة، يمكن لنا حظ من القرآن، حريصين على السنن. لو كنت مريض ولا أستطيع أن أؤدي هذه الأعمال الصالحة فإن الله يكتب لي كل ما كنت أعمل في صحتي. لكن إذا كنت ما تعمل شيء في صحتك ومرضت فماذا يكتب لك؟ ليس لك شيء. إلى النتيجة نحن في حاجة إلى هذا الأمر. تذكر أيها الإخوة يعني قصة واقعية لطيفة. كنت يوما يعني خرجت من الجامعة ومررت مسجد، قلت أحدث فيه بعد الظهر. يقدر الله، هذه وصية لكم أيها الإخوة، لا تخرج من بيتك أبدا إلا متواضئ، بس احرص دائما، لأن في بعض الأحيان تصاب بزحام، تصاب بتأخر كذا، أو تأتي إلى مسجد أكرمكم الله ما في دورة مياه أو غيره ثم تفوتك صلاة الجماعة، صح؟ فكلما كان الإنسان حريص على أن يخرج من بيته على طهارة، يستطيع يقرأ قرآن، يستطيع يصلي سنة الضحى، يستطيع يؤدي ما شاء، يستعد للعبادة، يعني يصير قلبه معلق بالمسجد لأنه خلاص مستعد. يقدر الله ذاك اليوم خرجت من الجامعة ولست على وضوء، معي مشلحي كرمكم الله، وقفت عند دورة المياه ما أريد أن أدخل المسجد، فقلت يخرج أحد أعطيه المشلح يضعه معه. خرج رجل كبير السن، فقلت يا والد تأخذ المشلح معك تحطه جنبك؟ قال لي لا. سكت، ما أحد تلزم يشيل مشلحك ولا غيره. انتظرت شخص آخر، قلت جزاك الله خير وده انتهى. ألقيت الكلمة، لما انتهيت وجئت أمشي قال لي تعال يا ولدي. قلت له سم يا والد، تريد شيء؟ قال أنا ما أريد شيء، لكني أخشى أنك وجدت في نفسك عليه، يمكن الشيطان أدخل في قلبك علي شيئا. أنا لم أعتذر إلا لأني مصاب بجلطة ولا أستطيع أن أحمل شيء. يعني يقول أنا مصاب بجلطة ما أستطيع شيء، يا الله أوازن نفسي حتى أدخل المسجد. سكت، يعني هذه سهلة. لكن قال لي، قال ولكني أحمد الله أن هذه الجلطة لم تمنعني من المسجد، هذه أعظم نعمة لي. سؤالي أيها الإخوة، كم في البيوت من في صحة وعافية ولا يأتون إلى المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا قلبه معلق بالمسجد. ثم قال كلمة ثانية جميلة جدا، قال وأحمد الله أني ما أحتاج لأحد ينظفني عند قضاء الحاجة، وأسأل الله أن لا أحتاج لأحد. ما هي نعمة هذه أيها الإخوة؟ كل منهما نعمتان، فهو لا يريد أحد أن يكشف عورته وسوءته، ولا يريد أن ينقطع عن موطن العبادة. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم معافى في بدنه. كل يوم وأنت في عافية فأنت في نعمة عظيمة جدا لا يوازيها شيء أبدا. السؤال، هل نحن استفدنا من هذه النعمة؟ كم من الناس الله أعطاه صحة وعافية وليلة عن المحرمات ونهار نوم عن الصلوات وإضاعة الأوقات وعدم الاستفادة من العمل من جوارحه، ونقول ومن عافيته في مرضاة الله عز وجل. ثالثة، قال النبي عنده قوت يومه. أنا أسألكم أيها الإخوة، يمر عليك يوم البيت فيه ما فيه إلا قوت يوم واحد؟ أجيبوني أيها الإخوة. أنا أقول وأنا يعني أحكي دائما ألقيها، قلت والله لو يغلق على الإنسان في بيته يعني يسجن سجن إجباري ويقال خلاص عندك الآن اللي في البيت كله، يجلس أسبوعين وشهر ما مات. اليوم أيها الإخوة النبي يقول عنده قوت يومه، وما وجد فريزرات الآن. أنتم الآن تشاهدون أيها الإخوة، الآن الدجاج مكتوب عليه الصالح لمدة سنة، صح؟ يعني لو خزنته في الفريزر يبقى سنة ما في مشكلة، مواد الغذائية مدة سنتين، معلبات لها مدة معينة. نحن في نعمة أيها الإخوة، في نعمة عظيمة جدا. لم يقل النبي عنده قوت أسبوع، قوت شهر، بل قال النبي عنده قوت يومه بس، يوم واحد. فالسؤال، هل نشكر الله على هذا القوت؟ بل أقول أيها الإخوة مسألة وهي مهمة جدا. نحن أيها الأحبة، هل نأكل من شدة الجوع أم نأكل تفننا وتلذذا؟ يعني لو أن المعزبة والزوجة كل يوم تحط رز لحم رز لحم رز لحم، قلنا يا أخي نبت في روسنا رز، ما عندكم إلا هذا، ما تعرفون تطبخون شيء، غيروا لنا شوي قرصان شوي مرق، يعني جددوا، ما عندكم إلا هذا. وتجد الناس يتفننون في أنواع المطاعم، والناس عندهم في بيوتهم أرقام هواتف المطاعم، كل يوم بيتعشون شيء غير اللي أكلوا أمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يمضي له الشهر والشهران وثلاثة الأهلة، ليس في بيت النبي نار يوقد أصلا. يقول عروة بن الزبير لخالته عائشة، يا خالة ما الذي تأكلونه؟ ما أحد ما يوقد في بيت النار. أنا أسأل، يجينا يوم ما نوقد النار ثلاث مرات، الفطار بنار والغدا نار والعشاء ما عندنا شيء بدون نار أصلا. قالت عائشة لما قال إيش تأكلون، قالت عائشة رضي الله عنها، الأسودان ماء وتمر. أنا أقول يا ليت مرة واحدة بس، مرة جرب يوم تجلس مع أولادك تتحدث معهم شوي سواليف يعني عادية، قل يا أولادي المرأة، قل لها اليوم ترى ما في طبخ، ثم تعال قل ترى الليلة عندنا عشاء جماعي ينتظرون ماذا ستقدم، وجيب لهم صحن تمر كبير وموية زمزم، خلوا زمزم عشان يصير يعني طعام وطعم وشفاء لكم. قل الليلة ترى عشان التمر وماء ما في شيء، سكر الباب لا يطلع ولا واحد، لأن 100% ما بيطلعون، مطعم واجد واتصل نصل، ما عاد يحتاج أنك تتعب الآن. ومن بكرة أسألهم إيش أخبار العشاء، إيش يقولون؟ يقول ما تعشينا، هذا عشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر وطعامه ماء وتمر، ومع ذلك شاكر لله عز وجل وراضي بهذا العشاء. هذا يعطينا أيها الإخوة لما قال النبي وعنده قوت يومه، نحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن نتذكر قضية هذه النعمة. لماذا ذكر النبي هذه الثلاث؟ لأن المسلم إذا تحققت عنده هذه الثلاث فلا شك بأنه من أسعد الناس في الدنيا، لا يوجد أحد أسعد منه. نحن أيها الإخوة إذا سألت الإنسان اللي قالك النبي قال عنده حيزت له الدنيا، الدنيا ما نقول الكويت ولا دول الخليج ولا الدول العربية ولا كذلك آسيا، ولا حوزت له الدنيا بمحذافيره، كل ما في الدنيا كأن بين يديك. الآن تسأل إنسان ماذا تريد؟ قال يا أخي نبغى أراضي، نبغى عماير، نبغى أبراج، نبغى استراحات، نبغى أسهم، نبغى خذ ما شئت، ما تشبع منها أبدا. والله أيها الإخوة لن تشبع من الدنيا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال لو أعطي ابن آدم واديان لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع، طيب لو أعطي مئة يبغى مئتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسد فاه إلا التراب، إذا دفناه في الأرض خلاص ما عاد يطلب شيء، انتهى. لكن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الحقائق الثلاث، وهي آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. كنت أعجب من أحد الأحبة وأقول بعض الأحبة يقول مستودعي والله إيه عندي في باقي الشوربة حقت رمضان باقي عندنا ناكل فيها لها الحين، بعد معلبات باقية، ما أخذ لك كرتون كبير ويمكن يأكل بعضها أربع سنوات خمس سنوات ما تفسد، مخزنة تخزين جيد، وتجد يقول الحمد لله الخير موجود. نحن في نعمة أيها الإخوة والله لا يوازيها شيء، ونتيجة ذلك أننا في حاجة إلى أن نعرف هذه المعاني الثلاث، ثم نشكر الله تعالى عليها، ثم نربي أولادنا على هذه النعمة. الآن لو جئنا ببعض كبار السن الذين بلغوا 60 70 80، ثم قلنا لهم أعطونا ماذا كنتم تأكلون وأنتم شباب، ويخبرون الأولاد عندهم ماذا سيقولون؟ يضحكونك وهذه أساطير الأولين، صح وإلا لا؟ يتوقع هذا فراشك، يتوقع هذا مسكنك، يتوقع هذا طعامك وشرابك، يضحك كأنها قصص يعني مثل المسلسلات اللي في التلفزيون كأنها الجيل الأول ما فيها. لكن الناس اليوم بدأوا يعني بمعنى فتحت عليهم الدنيا وأغدق الله عليهم من خيره وفضله، وأصبحوا لا يأخذون الدنيا لفقر واحتياج وإنما لترفه. أضرب بمثال بسيط، لو سألتكم أيها الإخوة كم الواحد عنده في بيته من دشداشة؟ ثلاث؟ أجيبوني يعني. قبل واحدة ويغسلها، وكان كل يمكن كل عيد يشتري واحد بس. اليوم نحن في نعمة أيها الإخوة، هذه النعم لابد نتذكرها نحن، ولكن يجب أن نحن بأنفسنا نذكر أولادنا. أحد الأحبة يقول جلست أتأمل، جاء الشتاء وكنت اشتريت قماشة أفصل ثياب شتاء، فقلت لزوجتي طلعي ثياب الشتاء. يقول وإذا بي سبحان ما أدري ثياب الأول تتقطع بسهولة، اليوم ما عاد تقطع، صح ولا لا؟ ثياب الأول تجد أن الثوب من أسفل متمزق ويصفط، ثاني وثالث ورابع، اليوم يجلس معك الثوب تغسله والمواد تغيرت عما كانت عليه، ما تتلف بسهولة. يقول جلست أجمع يوم نظرت إلى عندي 20 ثوب شتوي، قلت أعوذ بالله كيف أغسل ثاني وش أسوي له؟ يقول استحييت أن أخذ شيئا زيادة. أما اليوم إذا سألت قال يا أخي فصل 5، بعد سنتين قال يا أخي خلاص لبسنا هذه وديها، إن وجد أحد يلبس الحمد لله، وإلا الحمد لله أكياس الزبالة كثير، والبلدية ما تعف من لباس ولا تأخذ كل شيء، ما يقصرون جزاهم الله خير. هل هذا صحيح؟ ولهذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. اليوم أيها الإخوة زادت دنيانا، لكن السؤال هل زاد ديننا أم ضعف؟ بالأمس أيها الإخوة سألوا كبار السن هل كان أحد منهم يغيب من المسجد؟ تجد الأب وأولاده وجيران سبحان الله لحمة واحدة. بالأمس كان الناس معهم أيها الإخوة، بيوتهم صغيرة صح؟ لكن كانت قلوبهم كبيرة جدا. اليوم كبرت البيوت وضاقت الصدور والنفوس. بالأمس تحدث المشكلة وما أحد يدخل فيها، الحاكم الأب والباقي ما دخل. اليوم الطفل الصغير يفرق بين الأخ وأخيه صح؟ والمرأة أدنى أي خلاف بين زوجتين الأخوين ولا غيره تفرقت الأسرة كلها شذر مذر، قامت القيامة علشان هالمشاكل، وهي صغيرة لا تستحق شيء. أما بالأمس تقوم معارك ومع ذلك تصفى في لحظة واحدة، دل على أن الناس كان عندهم من الداخل غير ما عندنا. اليوم أحببنا أو فرحنا بالمظاهر وأنسنا بها أنس كبير جدا. أقول لكم أيها الإخوة اليوم تكييف وفرش ومساجد نظيفة ومعطرة ومناديل كل شيء مهيأ، وأين الذي يصلون؟ بالأمس كانت المساجد على حصر وتراب وغبار، ومع ذلك ما شاء الله تجد روضة المسجد مليانة والأولاد والأب كل حاضر. ما الذي تغير؟ نعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه أيها الإخوة خاطرة أحببت أن أتحدث عنها ودائما أذكر نفسي، ويعطينا مسألة مهمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقضية صلاة وغيره، بل حتى لصلاح أحوالنا المادية وأحوالنا التي نعيش فيها لسعادة قلوبنا. والإنسان يسعد بأمرين، سعادة دنيوية وسعادة في دينه وعبادته، إذا اجتمعت كما قال الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. سبحان الله، توفيق من الله العبد أن ييسر الله له دنيا وييسر له عبادة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في أبداننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعلنا ممن يستعمل جوارحه في مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن يستعمل جوارحه في مرضاتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم لا تجعلنا ممن يتنافس فيه فتهلكه فتكون سببا لدخوله النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. وشكر الله لكم هذا الحضور وهذا الاستماع، وجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر ويتواصى عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا سلام. أولا نحن نرحب فيك في البلد الروحيين. ثانيا شيخ، معروف عنك ما شاء الله إذا وضعت يدك على الجرح أنك مطبق. من القضايا التي ذكرت قضية مهمة في يواجهها جميع المربين وأولياء الأمور بالذات، وهي قضية تخلف كثير من الأبناء والإخوان عن شهود الجماعة. فيا ليت يعني لو في وسائل شيخ بخبرتك بما تنصح فيه وتوجه فيه، كيف يعني يستعين الموجه المربي أن يشهد أبناء الصوت؟ نحن اليوم يعني ترى شيخ البيوت المجاورة، لو جاء كل من تجمع يا جماعة لم تنل المسجد، لكن كما ترى نسأل الله سبحانه.
لعلي ألقيت محاضرة اسمها وسائل التربية الناجحة. يعني هي ليست قضيتنا قضية الصلاة بس، نحن نريد الابن ناجح من كل شيء ويجب أن يكون عليه. هناك يعني أمور مهمة، أولها أن يكون الأب قدوة لأولاده، قدوة سلوكية. وهنا أخطر ما يعيشه الأبناء حياة التناقض بين البيت والمسجد والدين. يعني في بعض الأبناء يعيش حياة تناقض، يعني مثلا يرى والده ما يصلي والدين يأمر بالصلاة، ليه والدي ما يصلي؟ يبقى متناقض، ما يدري ماذا يعمل. إيش يقول؟ هل سيقول والدي على حق؟ أو يقول الدين فيه ضعف؟ أو يقول بعض مثل بعض الناس يا أخي الدين يسر؟ ما هو لازم، هذا غير صحيح، بل لا بد يكون الأب قدوة. الأمر الثاني وهو مسألة الدعاء. دائما أيها الآباء يجب أن ندعو لأبنائنا، واحذر أن تدعو عليهم أبدا، إياك أن تدعو عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم فتصيب ساعة فيجيب الله دعاءكم. قد تدعو الله لا يوفقك، الله لا يردك، الله كذا، ثم تجاب ويهلك ابنك بسببك. حتى لو ما يصلي، حتى لو ما يصلي لا تدعي عليه، ادعي له بالهداية. الأمر الثالث وهو الصاحب والقرين. يعني بمعنى أنا الآن إذا دخلت السوق مع أولادي، ما هو أدخل وهم صغار أدور له نعال، أدور له شماغ، صح؟ فأنا يجب أروح أدور له الصديق يجلس معه. عندنا ما في أحد يدور العيال أصدقاء، تسأل المدرسة يجلس فيها ولا تدري يجلس مع الصالح ولا مع الطالح. أبناء الجيران بعض الأحيان قد يكون جيرانك ما يصلون كلهم البيت بكامله، وأولادي صغار يلعبون معهم في الطريق والشارع ويأنسونهم وإياهم ويذهبون معهم مع المطعم وغيره، ثم يتغير الإبن وأنا لا أدري بين يدي. لكن لو كنت أبذل معهم تغير. الأمر الرابع وهو أن يكون الأب لصيق بأولاده. نحن أيها الآباء أشغلتنا الدنيا، ولذلك أصبح الذي يربي الأولاد غيرنا، ما نحن اللي نربي. تسأل الأب قال يا أخي أنا راح أدور لهم لقمة العيش، أنا كداد من أجلهم، أنا شغال لي أنا كله علشانهم، لكنه أضاعهم. ولهذا ما أجمل قول عمر، قال لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، من 14 إلى 21 خله صديق. ما تخلي قم تعال اطلع يا حمار ما سويت زينت كذا، لا، خلي الصاحب. زميلك ما تقدر تهوش عليه كثير، صح؟ ولا تسبه ولا تشتمه، ولدك مثله، بمعنى انك ترفع معنويته وتعطيه رجولته، لان هذا وقت التكوين. عندنا مصيبه لساننا حار عليهم، ولهذا تجد يشرد يشرد يشرد، ما عاد يحب يجلس في البيت ابد. الأب يجي الساعة 11 12 العيال وينهم؟ لا مع الشباب، تجد على البحر ولا طالع من هنا ولا في أسواق ولا مع شباب الله أعلم منهم رايح، وإذا جاء قبل الفجر جاءك سحب رجليه ما تدري شو اللي، ما تدري مع من جلس ولا من سهر ولا ما قضى وقته ولا شيء إطلاقا. متى تريد يجي الفجر؟ ما يمكن يجي الفجر، جاي الساعة 2 كيف يجي الفجر؟ الله جعل الناس طاقات، ولهذا يجب أن أكون حريص عليه الحرص الكامل. في عد وسائل أخرى، إنشاء داخل البيت ما يسمى المكتبة المقروءة والمكتبة المسموعة والمرئية، إيجاد القنوات التي تعين داخل المنزل، إيجاد التنافس في داخل البيت بين الأولاد في طاعة الله عز وجل، تشجيع الأبناء أول من يقوم للصلاة، أول من يحضر في روضة المسجد شجعه وأكرمه وغيره، هناك محفزات تعينهم على الصلاح. لكني أؤكد على القدوة والدعاء، هذا أهم شيء فيه، هذا يؤثر على الأبناء تأثير كبير. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.